أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، فذكرنا أنه يمكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، كأن يقول الشارع تجب صلاة القصر على المسافر العالم بهذا الجعل، كما يمكن أخذ العلم بالخطاب المتكفل للجعل في موضوع المجعول، كما يمكن التوصل إلى ذلك بنحو متمم الجعل المنتج لنتيجة التقييد، كما التزم به المحقق النائيني والسيد الخائي قدس سرهما. ثم ذكرنا عدة أمثلة فقهية حتى نرى هل يتعين الالتزام فيها بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم بأسلوب ممكن أم لا. طرحنا ثلاثة أمثلة ووصلنا إلى نتيجة أنه لا يتعين الالتزام بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم فيها. وصلنا إلى المثال الرابع، ما ورد في من ترك التلبية عن جهل بالحكم في الحج أنه تم حجه، فيقال بأنه يعني أخذ العلم بوجوب التلبية في وجوبها في الحج، ولكن لا يتعين ذلك، يمكن الالتزام بأمرين: أمر بالحج المشتمل على التلبية، وأمر بالجامع بين الحج المشتمل على التلبية والحج بدون التلبية في حال الجهل بذلك الوجوب الأول. ويكون الوجوب الأول أي وجوب الحج المشتمل على التلبية، وجوب الحج المشتمل على التلبية مغيى بما دام عدم امتثال هذا الأمر في الجامع. أو نلتزم كما كان السيد السيستاني يلتزم بذلك سابقا، نلتزم بأمر نفسي بالتلبية ابتداء الحج، وتكون الحجة أو العمرة مشروطة بعدم إخلال الحاج أو المعتمر بذلك الواجب النفسي وهو التلبية بلا عذر، يجب بوجوب نفسي التلبية قبل الشروع في الحج، والحج مشروط صحته بعدم الإخلال بهذا الواجب عن عمد وبلا عذر فلا يتعين الالتزام بأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول في هذا المثال أيضا. المثال الخامس بناء على جريان حديث لا تعاد في حق الجاهل القاصر بالحكم كما عليه السيد الخائي والسيد السيستاني، فقد يقال بأنه يعني مثلا كون وجوب القراءة مشروطا بالعلم بوجوبها، فمن لا يعلم بوجوبها فلا تجب عليه القراءة. ولأجل ذلك الشيخ الحائري في كتاب الصلاة قال: حيث إن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل، فنلتزم بعدم شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل القاصر. نقول ذكرنا أن أخذ العلم بالحكم على نحو العلم بالجعل أو العلم بالخطاب في موضوع المجعول ممكن فليس بمستحيل، ولكن لا يتعين الالتزام بذلك في تخريج حديث لا تعاد في شموله بالنسبة إلى الجاهل بالحكم. هناك تخريجات أخرى منها أن نقول بأن الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط غير الركني عند العذر عند الجهل ليست متعلقة للأمر، وإنما هي مسقطة للواجب، غير الواجب مسقط للواجب. ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الروايات من أن من نسي القراءة تمت صلاته، أو ورد أن السنة لا تنقض الفريضة، لأن هذا بيان عرفي، فالصلاة المشتملة على معظم الملاك إذا أتي بها وسقط بذلك الأمر فيسقط عرفا أنها صلاة تامة أو أنها صلاة غير منتقضة. وإن أبيت عن ذلك فيمكن التخريج بالالتزام بالأمرين، أمر بالصلاة المشتملة على جميع الأجزاء والشرائط، وأمر آخر بالجامع بين هذه الصلاة وبين صلاة فاقدة للجزء أو الشرط غير الركني في حال الجهل بالوجوب الأول، ويكون الوجوب الأول مغين بما دام عدم امتثال هذا الأمر بالجامع. والسيد السيستاني سابقا كان يحتمل أو يلتزم بأن السنن أي الأجزاء والشرائط غير الركنية تعلق بها أوامر استقلالية نبوية مطلقة تشمل العالم والجاهل، فمن أخل بها عن عذر لا شيء عليه. خالف تلك الأوامر النفسية الاستقلالية بالسنن، لكن لا شيء عليه، لأنه أتى بصلاة الفريضة. وإذا أخل بها عمدا، فإما أن نقول بأن الصلاة مشروطة بعدم الإخلال بتلك السنن بلا عذرين، فإذا أخل بتلك السنن بلا عذرين كانت الفريضة فاقدة لشرط صحتها ووجبت إعادتها، أو يلتزم كما يشير إليه السيد السيستاني بأنه وإن سقط ذلك الأمر بالصلاة لأنها ليست مشروطة بتلك السنن، لكن تجب عليه إعادة الصلاة بوجوب عقوبتي، أو على تعبير السيد السيستاني حكم جزائي. ولكنه كما ذكر بعد ذلك هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر الروايات، بل قال حمل الأوامر بالسنن أي الأجزاء والشرائط غير الركنية على أوامر استقلالية للإرشاد إلى الشرطية والجزئية خلاف الظاهر، وهو الصحيح. فإذن لا وجه لدعوى أن حديث لا تعاد يمتنع شموله للجاهل بالحكم، لأنه يستلزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، بل نقول يا شيخنا الحائري المفروض أن الجاهل المقصر أو الجاهل الملتفت يثبت في حقه وجوب الجزء غير الركني، وإنما يسقط في حق الجاهل القاصر، فعليه يمكن أن يكون تخريج الأمر بالصلاة هكذا: تجب الصلاة على كل مكلف صلاة مشروطة بالقراءة مثلا ما لم يكن جاهلا قاصرا بهذا الوجوب، فإذا كان جاهلا قاصرا بهذا الوجوب يرتفع هذا الوجوب ويثبت وجوب آخر بصلاة لا بشرط من القراءة. أين المحظور فيه؟ المحذور إنما يترتب على أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لكن هذا الذي نقول معناه أنه يجب على كل مكلف صلاة مع القراءة كجزء غير ركني ما لم يكن جاهلا قاصرا بهذا الوجوب. فإذا كان جاهلا قاصرا بهذا الوجوب ارتفع الوجوب، هذا لا يعني أخذ العلم في موضوع الحكم، والجاهل القاصر يثبت في حقه وجوب آخر وهو وجوب الصلاة لا بشرط من السورة. لا تقل هذا الوجوب الثاني لا يصل إلى المكلف، يصل بعنوان آخر، يعني الجاهل هو يصل إليه الأمر بالصلاة لكنه لا يعلم أن الأمر بالصلاة في حقه موضوع هو الجاهل، فهو يتوهم أنه موضوع للحكم الأولي، وهذا لا محذور فيه. المثال السادس: ما ورد من أن من جهل بشرطية استقبال القبلة فذبيحته حلال. صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة. تأملوا في هذه الرواية: رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها. قال: كل منها. إلى هنا صار معناه واضح. الجاهل بشرطية استقبال القبلة لا يشترط في حقه استقبال القبلة. استقبال القبلة شرط لمن كان عالما بهذا الشرط، هكذا يقال. في ذيل هذه الرواية عبارة مجملة، فقلت له فإنه لم يوجهها، قال فلا تأكل منها. رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال كل منها. قلت فإنه لم يوجهها، قال فلا تأكل منها. حل هذا التهافت بين الصيد والذيل إما بأن نقول الذيل ناظر إلى المتعمد، فإنه لم يوجهها بقرينة السؤال السابق يكون بمعنى إنه لم يوجهها عمدان. أو يقال بأن النهي الثاني، النهي عن الأكل في العبارة الثانية محمول على الكراهة، لأن هذا السائل أصر، الإمام أجابه كل منها إذا جهل أن يوجه إلى القبلة. السائل قال فإنه لم يوجهها، لم يوجهها إلى القبلة. الإمام قال فلا تأكل منها، يعني مو واجب تأكل منها، ولا تأكل يعني مكروه. ولو نوقش في هذه الرواية بدعوى إجمالها فيكفينا السيرة القطعية المتشرعية لأكل ذبائح السنة، والسنة غير ملتزمين بكون الذبيحة إلى القبلة، ولكن هل يتعدى من السيرة في مورد السنة إلى السيرة في مورد الشيعي الجاهل؟ لو لم تكن لدينا هذه الرواية هل يمكننا التعدي من السيرة بالنسبة إلى السنة حيث لا يراعون استقبال القبلة، نلغي الخصوصية عنهم إلى الشيعة غير الملتزمين غير العالمين بشرطية استقبال القبلة؟ لولا هذه الصحيحة أشكل التعدي بمجرد السيرة. أنتم تدرون استقبال القبلة يختلف عن ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة. من جهل فلم يذكر اسم الله تعالى على الذبيحة حرم الذبيحة، بس الناسي للتسمية ذبيحته حلال، الناسي للتسمية مو الناسي شرطية التسمية. الجاهل بلزوم التسمية إما رأسان أو يقول هذا المسجل دائما يقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت أحلى من صوتي، أو فد واحد قال رحنا فد مذبحة للطيور فشفنا هذا الذابح أبد ما يذكر اسم الله، فاعترضنا عليه قال أخو أنا كاتب فوق رأسي بسم الله. صار واضح ليش أدعيتنا ما تستجاب، كل ما ندعو يطلع بالعكس. على أي حال، فاستقبال القبلة يختلف عن التسمية. خب كيف نخرج هذا الحكم؟ هل يمكن لمحقق الآخوند أن يطبق مبناه من إمكان أخذ العلم بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم الفعلي على هذا المثال؟ أبد. ليش؟ لأنه إنما بيّن مراتب للحكم التكليفي، فقال هناك مراتب أربعة للحكم التكليفي: مرتبة الاقتضاء وهي مرتبة الملاك، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجس، أي حكم العقد بلزوم الامتثال. والفرق بين مرتبة الفعلية ومرتبة الإنشاء أنه قد يكون هناك حكم إنشائي تحقق موضوعه، لكن لم تنقدح في نفس المولى إرادة لزومية نحو امتثاله. فقال يمكن أخذ العلم بالحكم الإنشائي في موضوع الفعلية، أي في موضوع انقضاح إرادة المولى نحو الامتثال. فمن علم بهذا الحكم الإنشائي المولى يريد منه إرادة لزومية أن يمتثله، وإلا فلا يريد منه ذلك إرادة لزومية، ولأجل ذلك تجري أصالة البراءة في الشبهات. هذا البيان لا ينطبق على المقام، لأن المقام ليس موردا لحكم تكليفي، المورد لحكم وضعي. أنا أقول هذا المثال، وهو المثال الأخير، إذا لم يتم هذا المثال لأخذ العلم بالحكم موضوع الحكم، بعد يكون نيأس أن أظفر بمثال آخر. أنا ما أعرف مثال آخر، أنتم إذا تعرفون قولوا لي أنا أستفيد من عدم. أنا أقول هذا المثال الأخير هم لا ينطبق عليه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لماذا؟ لأن هناك حكمين: حكم بالتذكية وحكم بالميتة. ما ذبح إلى غير القبلة، مذكى لمن لا يعلم بماذا؟ لمن لا يعلم بأن الشارع حكم بكونه ميتة وإلا. كيف تقول هذا المذبوح إلى غير القبلة مذكى للجاهل؟ الجاهل بأي شيء غير تأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ الحكم هو كون هذا المذبوح إلى غير القبلة مذكى، هذا هو الحكم. أخذ العلم به في موضوع نفسه؟ لا، أخذ العلم بحكم آخر وهو الحكم بكونه ميتة. نعم، يمكنك أن تقول أخذ العلم بكونه ميتة في موضوع كونه ميتة، هذا صحيح، ولكنه يتوقف على أن يكون الحكم بالميتة حكما شرعيا، وهذا غير واضح أن للشارع حكم بالتذكية وحكم بالميتة. ولكن لو كان له حكم بالميتة يمكنك أن تقول أخذ العلم بكون هذا ميتة في موضوع كونه ميتة. وأما إذا لم يكن هناك حكم شرعي بالميتة، وإنما الشارع حكم بالتذكية في موارد ولم يحكم بالتذكية في موارد أخرى، وقال ما حكم فيه بالتذكية يجوز أكله، وما لم يحكم فيه بالتذكية لا يجوز أكله، فكيف تفرض أن هذا المذبوح إلى غير القبلة مذكى بأي شرط؟ بشرط العلم به؟ هذا لا معنى له. نعم يمكنك أن يقول بشرط الجهل بكونه ميتة، وهذا يبتني على أن يكون الميتة حكما شرعيا. نعم يمكن أن تقول أخذ الحكم بكونه، أخذ في موضوع الحكم بكونه مذكى الجهل بخطاب استقبل القبلة في ذبيحتك، أخذ في موضوع الحكم بكونه مذكى لا العلم، الجهل عدم العلم، الجهل بخطاب استقبل القبلة في ذبيحتك، وهذا يعني أخذ العلم وهذا يعني أخذ الجهل بخطاب استقبل القبلة في ذبيحتك في موضوع الحكم بتذكية هذا الحيوان المذبوح إلى غير القبلة. فإذا خرج هذا المثال الأخير أيضا عن أمثلة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. ذكرنا ست مثالات، بلي شلون ولم نجد مثالا صحيحا لهذا الحكم، وين خالد؟ ولكن علمنا بكلمات أنه كيف وقع البحث في كلمات الأعلام. الآن ينبغي في آخر هذا البحث أن أذكر الإشكال الذي يطرح كما طرح في البحوث حول أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، بعدما ذكر السيد الخميني رحمه الله أنه يجوز أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، وإنما لا يجوز أخذ العلم المصيب بالحكم في موضوع نفسه. أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم ليس محالا، لأن القطع بالحكم أعم من القطع المصيب والمخطئ، فلا يتوقف القطع بالحكم على ثبوته واقعا فلا دورا. هنا تطرح ثلاث إشكالات على إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، وإن لم يكن ذلك مستلزما للدور، ولكنه يوجب إشكالات ثلاثة نتعرض إليها في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.